عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بن بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي ليقا: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي الجحيث جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وبه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريدي أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، النكاح واحد. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وبه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وبه إليه قال: حدثنا عن مالك عن نافع أن صفية بن أبي عبيد أخبرته أن صفية أم المؤمنين أرسلت في عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضعه، ففعلت فكان يدخل عليها.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه وبيانها على لسان عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن حظي بولائه ومتابعته والاهتمام به وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل رضوان الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدى الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بالرضاع، الرضاع والرضاع بفتح الراء وبكسرها، ما يصل من اللبن إلى جوف الطفل، من لبن المرأة الآدمي إلى جوف الطفل هو المسمى بالرضاع. يترتب عليه أحكام، الأحكام التي تترتب عليه فيما يتعلق بالمحرمية من حيث حرمة النكاح ومن حيث جواز الدخول والخلوة وأن يكون محرما في السفر، فهذه الأشياء التي تثبت. أما ما يتعلق بالنفقات وما يتعلق بالميراث نحو ذلك فلا دخل له في هذا الأمر ولا يثبت بالرضاع من ذلك شيء، إنما يختص الرضاع بالمحرمية من حيث تحريم النكاح ومن حيث جواز النظر والخلوة. يقول كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، في إشارتين إلى أنه يشترط أن يكون الرضيع دون الحولين، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما بعد الحولين من الرضاع ما يؤثر ولا يصير ذلك الرضيع ابنا لمرضعته ولا لزوجها. بذلك قال الشافعية والحنابلة والمفتى به كذلك عند الحنفية، وقال المالكية بزيادة شهر أو شهرين فوق الحولين، وألا يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه بالطعام عن اللبن، فإذا فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم جاءت امرأة وأرضعته فلا يحرم عندهم وإن كان دون الحولين لأنه قد استغنى بالطعام. وقال غيرهم الشرط الحولان. ويروى عن أبي حنيفة حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه المدة، ولكن المفتى عند الحنفية أنه حولان فقط كما يقول الشافعية ويقول الحنابلة كذلك، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية فبه يفتى. ويروى عن الإمام أبي حنيفة حولان ونصف حول. وأورد لنا في هذا أحاديث، منها هذا الحديث يقول عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، يعني كان عندها صلى الله عليه وسلم في حجرتها وسمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة أم المؤمنين بنت عمر، لأنها كانت ملاصقة لبيت عائشة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال صلى الله عليه وسلم فأراه فلانان لعم لحفصة من الرضاعة، وهو أخو أبيها من الرضاعة، وأبوها من الرضاعة زوج المرأة التي أرضعتها، صار زوج المرأة التي أرضعت حفصة أبا لحفصة من الرضاعة، فإخوانه صاروا أعماما لها من الرضاعة. فقالت يا رسول الله لو كان فلان حيا سمت رجل لعم لها من الرضاعة، عم لها عائشة من الرضاعة، دخل عليه صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ففيه بيان السنة لحكم الرضاع، فإنه لم يأتي معنا في القرآن إلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولكن بينت لنا السنة أنه بالرضاع يأتي الأصناف السبع المحرمات من النسب كلهن، المحرمات بسبب الولادة، الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، كله يأتي من الرضاع. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فكأن استنكرت رجل يريد أن يدخل إلى الحجرة، حجرة السيدة حفصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت صوت رجل قال يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك، قاعد بيدخل بيتك وأن يؤهلك هناك في البيت، كيف بيدخل رجل لبيتك وهو أجنبي؟ فقال أراه فلانان عم حفصة من الرضاع. أردوه لو كان فلان حي واحد عمها من الرضاع كان يدخل عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي كل من يتعلق به التحريم بسبب الولادة يتعلق به التحريم بسبب الرضاعة. كما أن الولادة تحرم الأعمام والإخوة والأجداد فكذلك الرضاعة سبب الرضاعة. إذن فما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، هذا بالإجماع، ولا يترتب عليه باقي الأحكام، باقي أحكام الأمومة، لا في التوارث ولا في وجوب النفقة ولا في العتق بالملك كذلك ولا في بطلان الشهادة ولا في العقل في الدية، ما يدخل في العاقلة ولا يدخل في إسقاط القصاص إذا قتله وقال أنا أبوه من الرضاع ونقتلك به أيضا، يقول أنا أبوه والأصل ما يقتل قصاصا للفرع، يقول إذا كان من نسب لا بالرضاع لا يتعلق بالرضاع حكم بهذا، إنما في ما يتعلق بجواز النظر وجواز المسافرة معه وبجواز الخلوة وبتحريم النكاح فقط، هذا الذي يترتب من الأحكام على الرضاعة. والرضاع يغير الطباع، يقول إذا أرضعت الولد صالحة وتقية سرت سراية الصلاح إلى الرضيع، وإن أرضعت فاجرة وشريرة سر الشر الفجور إلى الرضيع. إذا كانوا يتحرون ألا يرضع أولادهم إلا أهل التقى، ويشترطون عليهن عند الرضاع أن يشتغلن بالذكر، إما تلاوة القرآن وإما صلاة على النبي محمد وإما تسبيح أو تهليل طيلة ما ترضع، لأن لذلك آثار. وهكذا، وأما ما من ترضع ولده ويتفرج على المناظر السيئة، ومن ترضع ولده ويتغتاب الناس مع واحد عندها، فيوشك أن تسري الظلمة والكدورة والشر إلى قلب الصبي وإلى روح الصبي بسبب الرضاع. ولهذا قالوا الرضاع يغير الطباع، وتترتب عليه هذه الأحكام التي أشرنا إليها. يقول عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي. هذا آخر غير الذي ذكرته الذي مات في الواقعة الأولى، وهذا لا يزال حي اسمه أفلح. وأفلح هذا أخو أبو القعيس، وأبو القعيس زوجته أرضعت عائشة أم المؤمنين، فلما أرضعتها زوجته صار أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة، فصار أفلح هذا أخو أبو القعيس عما لعائشة من الرضاعة. قالت: يا عمي من الرضاعة يستأذن علي، أي الدخول إلى بيتها، فأبيت أن آذن له علي. فإن آيات الحجاب قد نزلت ولم تعلم أن حكم العم من الرضاع، حكم العم من النسب في جواز الدخول، لم تكن تعلم ذلك. وفيه أنه ابتنى الحال عندهم في مجتمعهم الإيماني على الغيرة وعلى اتقاء الحرمات وعلى الحياء والهجمة، فأشكل عليها شان عمها من الرضاع. قال: فأبيت أن أذن علي حتى أسأل رسول الله عن ذلك. قال: ترى هل الحكم في الشريعة أنه مثل العم من النسب يدور عليها أو ليس كذلك؟ فاحتاطت ولم تأذن لعمها حتى تسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تقول: حتى أسأل رسول الله. وقالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، قال: إنه عمك، أي ثبتت له العمومة بالرضاع، فاذني له في الدخول. قال: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة زوجت هذا، لم يرضعني الرجل أبو القعيس هذا، أن رضعت من أبو القعيس حتى يصير أخو عملي، إنما أرضعتني المرأة زوجة أبو القعيس، ولم يرضعني الرجل الذي هو أخوه حتى يكون هذا عمي. وقالت في رواية جاءت في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبو القعيس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج فليدخل عليك. إذن فتنتشر الحرمة لمن ارتفع الصغير بلبنه، ارتفع الصغير بلبنه، تمام. فلا تحل بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها. يقول: فليلج عليك. فكيف تأتي لنا هذه القصة وقد سبقت قصة حفصة؟ وقالت السيدة عائشة: لو كان عمي فلان، لو كان عمه من الرضاعة حيث دخل عليه، قال لها نعم، فقد علمت الحكم، فلما لم تأذن لعمها لما جاء؟ وإن كانت هذه متقدمة، فلما أشكل عليها استئذان الرجل في بيت حفصة؟ الذي تقدم معنا فيقال أن الذي تقدم إنما قصتها هي في منعها لعمها أن يدخل عليها. فلما سمعت صوت الرجل لم تعلم من هو، صوت الرجل الذي يستأذن في بيت حفصة لم تعلم من هو أنه. فلما أخبرت النبي قال أراه فلان عم، فتذكرت انتشار تحريم المحرمية بالرضاع، فذكرت عمها الآخر الميت، فقالت ولو كان فلان حي لدخل. قال نعم، وأكد الحكم الذي قد علمها سابقا بقوله يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة سواء. وجاء في قصة أخرى ثالثة عن عائشة النبي دخل عليها وعندها رجل فكانوا تغير وجهه صادم، قالت إنه أخي، قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ما هو مجرد أي رضاع ولكن الرضاع الذي يشبع أو يتغذى به كما جاء في الخبر الآخر إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، فهذا يكون الرضاع. ولهذا جاء إذن لا تحرم الرضع ولا الرضعتان والمصة ولا المصتان، فأراد أن تستجمع شروط الرضاع المحرم. وقالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب، وقد ضرب في السنة الخامسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فأفتت بما سمعت من رسول الله وفهمت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال عن عائشة أم المؤمنين أن أخبرته أن أفلح خاب القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعدما أنزل الحجاب، فقالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاءت أخبرته بلي صنعته فأمرني أن آذن له علي، وهو إذن هذا الحديث في الصحيحين. وتبين الحكم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عليها. قال عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصطا واحدا فإنه يحرم، وهو قول من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره، والجمهور هو كثير اشترطوا عددا في الرضاع. وقال من قال بأن قليل الرضاع وكثير سواء قال به بعض الصحابة كما هو عند أصحاب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، ورواية ثانية أنه لا بد من خمس رضعات وهو الصحيح في مذهبهم كما هو عند الشافعية. وجاء رواية ثالثة عن الإمام أحمد كما ذهب الحنفية أنه ثلاث رضعات، عمن بعد ثلاث تحرم الرضع والرضعتان المصر مستقبل معناه ثلاث تحرم، فجعلوه بالثلاث. واستدل الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم أنه جاء كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، فصار التحريم يترتب على خمس رضعات. وهكذا تأتي بقية أحكام الرضاعة معنا. والله يصلح شؤوننا والمسلمين. فلا يتعلق الحكم إلا بلبن المرأة التي تهيأت للولادة، ويتعلق بلبن التحريم. أما لو ثار لبن في ضرع رجل فأرضى أحدا فلا يترتب عليه حكم، ولو ارتضع من ثدي بقرة أو غنمة لم يأثر ذلك شيء، ولو شربوا من لبن لقن ناقة واحدة لم يأثر ذلك شيء، لأن الأخوة تبع للأمومة، ولا تثبت أمومة ما يتأتى حيوانهم لآدمي ما يتأتى، فلا يتأتى الأخوة، إنما يتترتب الأخوة على الأمومة. إذا ثبتت الأمومة ثبتت الأخوة، وهذا ما تثبت بأخوة وأمومة ولا أبوة، ما يتأتى يكون حيوان أب لإنسان ولا حيوان أم لإنسان، فلا يتأتى أن لبنه يصير هم أخوان، لكن لابد من رضاع امرأة قد بلغت أوان الحيض وبلغت وتهيأت أن تكون أم ولد. جعلنا الله من المقبلين بالكلية عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا، ورزقنا ارتضاع ألبان الصدق معه والوجهة إليه والاتباع لحبيب محمد ومحبته محبة رسوله، حتى يكون ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وأن يصلح شؤوننا والمسلمين، يتولانا ما والو في كل شأن وحال وحين، أن يبارك لنا في خاتمة شهر جماد الآخرة، أن يبارك لنا في إهلال شهر رجب، ويجعل من أبرك الشهور علينا وعلى أمة حبيبه المقرب، وأن يدفع عنهم البلايا والنصب والتعب والشغب، وأن يحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال المرضية له ولحبيبه الأطيب، وأن يفرج كروب المسلمين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، ويحققنا بحقائق الاستغفار وصدق الإقبال آناء الليل وأطراف النهار عليه سبحانه وتعالى، مخلصين لوجهه مقبولين عنده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.